هكذا ننتهي من كلام ابن خفيف لينتقل شيخ الإسلام لينقل لنا كلاما من متأخري الصوفية ابن خفيف وقبله المحاسبي من المتصوف المعتدلين، ويأتي بعده في القرن السادس الهجري قبل شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف عند المتصوفة بأبي صالح، والشيخ هنا يقول هو ابن أبي صالح، والمعروف عند الناس كنيته أبو صالح، واسمه المشهور يغني عن الكنية الشيخ عبد القادر الجيلاني. وهذا الرجل افتتن به كثير من الناس، فهو كما ترجم له الذهبي ترجمة مختصرة عالم حنبلي سلفي كان يعيش في بغداد عندما كانت بغداد عاصمة العلم والمعرفة والدين، يعيش هناك عرف بالصلاح والتقوى وإجابة الدعوة وبالكرامات. لما كانت هذه بعض أوصافه غلا فيه بعض الناس كما غلا كثير من الناس في بعض الصالحين، ولكن غلو الناس في هذا العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نقول إنه عبد صالح بناء على ترجمة العلماء ولا نزكيه على الله، الله أعلم بنا وبه، غلا فيه كثير من الناس عربا وعجما، فهو كما قلنا غير مرة لم يعلم في تاريخه أنه خرج من بغداد، عاش هناك وتوفي هناك ودفن هناك وقبره معروف. لكن لو تجولت في العالم الإسلامي لوجدت له أضرحة بلا حساب، أضرحة في إفريقيا، أضرحة في آسيا، أضرحة في بعض الدول العربية باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. من أين هذا؟ رجل واحد عاش في بلد واحد ومات موتة واحدة، لماذا هذه الأضرحة؟ لما غلا فيه الناس ذلك الغلو زين الشيطان لكثير من عوام المسلمين وأشباه العوام، يرى الإنسان في المنام يدعي أنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني في الشعب الفلاني عند الجبل الفلاني عند الشجرة الفلانية، فيبنى هناك بريء باسمه، فانتشرت الأضرحة وهو بريء من هذه العبادة، حتى قالوا على لسانه كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأن البيت طائف بخيامي، يعني الشيخ عبد القادر يفتخر افتخارا في زعمه فيقول فهو من الأقطاب، لكن جميع الأقطاب يذهبون إلى مكة فيطوفون بالبيت، أما هو فيأتي البيت إلى خيامه في بغداد فيطوف البيت بخيامه. يا ليت شعري لماذا الخيام، لماذا لا يطوف بخيمته بس، بخيمته وخيام الآخرين من أتباعه؟ هكذا الكذب على الله وفي دين الله وعلى عباد الله. هؤلاء سوف يتبرأ منهم هذا الرجل الذي سماه الذهبي شيخ الإسلام، يتبرأ منهم يوم يتبرأ عيسى عمن عبده. فليعلم هذا بأن عبادة الصالحين لا تضر الصالحين، لأنهم لم يأمروا الناس ولم يرضوا، وإنما تضر العابدين لهم. هذا بالاختصار شيخ الإسلام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قال في كتاب الغنية هكذا يقول شيخ الإسلام: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. كلمة الصانع تستعمل من باب الإخبار، الصانع ليس من أسماء الله، ولكن يستعملون بدل الخالق. أما معرفة الصانع أي الخالق الصانع والمريد المتكلم الفعال الفاعل هذه الأصمات استعمل في باب الإخبار لا على أنها من أسماء الله الحسنى. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. معرفة الخالق بالآيات. الآيات ثلاثة: آيات مطلوة، والآيات الكونية المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهما، والآيات التي بمعنى معجزات الأنبياء. هذه الآيات إذا ذكرت الآيات في القرآن لا تخرج من هذه الأنواع الثلاثة: آيات مطلوة، وآيات كونية مشاهدة، وآيات بمعنى علامات صدق الرسل المعروفة عند أهل الكلام بالمعجزات. المراد بالآيات هنا الآيات الكونية، وكذلك الآيات المتلوة. معرفة الثانية: معرفة الخالق بالآيات. الآيات المتلوة والآيات الكونية والدلالات. المراد بالدلالات الدلالات العقلية. على وجه الاختصار فهو أن يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتيقن بأن الله واحد أحد. يجب أن يكون العبد على علم بربه، العلم مقابل الجهل. لا يجوز للعبد أن يجهل ربه، كيف يعبده وهو يجهله؟ بل يجب أن يصل العلم إلى درجة اليقين. العلم يقابله الجهل، واليقين يقابله الشك والتردد. لا ينبغي للعبد أن يكون مترددا في ربه، كما يتردد الذين يقولون لا ندري أين هو، أهو في الأرض أو في السماء، أو يقول الأماكن كلها بالنسبة له على حد سواء في كل مكان. هؤلاء يجهلون ربهم جهلا. معرفة الله تقتضي أن تؤمن بما أنزل في كتابه، بأن الله مستوي على عرشه، وأنه فوق سماواته، بائن من خلقه، وهو فوق عرشه ليس معه أحد. الله سبحانه وتعالى لم يكن مختلطا بخلقه لا في الأرض ولا في السماء، ليس في خلقه لا في العالم السفلي ولا في العالم العلوي، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه. سيأتي هذا الكلام، ومن نقل الإجماع على هذا الكلام أيضا. قال إلى أن قال وهو